الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالأحكام في المتن من حيث القبول والرد، قال رحمه الله: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. إذن لو سألنا سائل ما هو الإسناد، قلنا الطريق الموصلة إلى المتن، أو بعبارة أخرى سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. ومثال ذلك قول البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذا ماذا نسميه؟ إسنادا. والمتحدث بهذا الإسناد نسميه مسندا. إيش نسميه؟ مسندا. والذي وصلنا إليه يسمى متنا. إذن في إسناد وفي مسند وفي مسند إليه. مسند إليه إن كان الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو المتن مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث موقوفا فالمتن مسند إلى الصحابي، وإن كان الإسناد منقطعا أو كان موصولا إلى التابعي فمندوب فهذا يسمى أثرا في اصطلاح بعض العلماء. إذن الإسناد هو الطريق الموصل للمتن. قال: والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. لما نقول هذا حديث صحيح، كلام عن المتن ولا الإسناد؟ هذا حديث صحيح، المتن. إذا قلنا هذا إسناد صحيح، قد يكون الإسناد صحيحا والمتن شاذا، قد يكون الإسناد صحيحا والمتن منكر فيه علة، وقد يكون الحديث صحيحا بمجموع الطرق لكن الإسناد ضعيف. فلا بد إذن، لذلك بعض العلماء يفرق بين قوله هذا إسناد صحيح وبين قوله هذا حديث صحيح. قال: والمتن هو غاية ما ينتهي الإسناد من الكلام، وهو إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. إذن انتبهوا لهذا الشيء المهم. إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحيث قال الراوي قال رسول الله أو سمعت رسول الله أو فعل رسول الله أو فعل بحضرته، فهذا يسمى مرفوعا. والمرفوع عند المصنف رحمه الله منقسم إلى قسمين: مرفوع تصريحا كقول الراوي قال رسول الله فعل رسول الله، هذا ماذا نسميه؟ نسميه المرفوع تصريحا. والمرفوع حكما، إذن هذا القسم الثاني. المرفوع حكما هو أن يحصل أو يصدر شيء. أعطى حمود كم صفحة؟ أعطى الصفحة كتابك صفحة كم؟ لا يختلف المتن، خذ من حمود. لا لا، مثال المرفوع من القول الصريح. هذا اصطلاح عند بعض العلماء، ما في فرق بين المتقدمين منهم من يستخدم هذا ومنهم من يستخدم هذا، والمتاخرين منهم من يستخدم هذا، تفريق بين المتقدمين والمتاخرين ما له. لكن اكثر من اطلق هذا هو من الحاكم، قال: وهذا حديث صحيح الاسلام، ولم يخرجه، كلامه عن الاسلام، وهو يعلم ان البخاري لم يخرجه لعلة في المتن. وأيضا الترمذي رحمه الله عنده هذا حديث صحيح، ويتكلم عن الحديث ما يتكلم عن المتن، وإذا تكلم عن المتن يذكر العلة، أهل الإسناد عفوا يذكر العلة. قال رحمه الله مبينا مثال المرفوع من القول تصريحا، مثال المرفوع من القول تصريحا. طبعا هنا في قصور، ليش القصور يا أخوة؟ لأن المتن إما أن يسند إلى الله جل وعلا أولا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، وقال الله هذا يسمى حديثا إلهيا أو قدسيا معظما، قدس من الطهر. الحديث الإلهي أو الحديث الرباني هذا نوع، ثم الحديث النبوي، ثم قول الصحابة. والفرق بين الحديث الرباني والحديث النبوي أن الحديث الرباني كلام الرب تبارك وتعالى ولا يكون مخلوقا، والحديث النبوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. إذا تأملوا معي أن المرفوع الصريح له صيغ، ما صيغ المرفوع الصريح؟ سمعت، حدثنا، قال رسول الله عن رسول الله، أن رسول الله، ونحن ذلك من الألفاظ التي تدل على أن هذا المقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما مثاله؟ قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، مثل قول ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه، أو يقول هو أو غيره، هو يرجع إلى من؟ صحابي، أو غيره يرجع إلى من؟ التابعي، فمن دونه؟ حتى البخاري لو قال قال رسول الله، معناته المتن الآن مسند إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أين الإسناد؟ غير موجود، نحتاج إلى ذكره. أو يقول هو يعني الصحابي، أو غيره يعني دون الصحابي فمن دون؟ دون الصحابي التابعي فمن دون؟ اكتب هكذا أحسن، أو غيره التابعي فمن دونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. مثال ذلك من قول الصحابي يقول عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. طيب فمن دونه؟ قول التابعي أن يقول قال رسول الله، مثل قول سعيد بن جبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. هذه أمثلة للمرفوع من القول صريحا، ومعنى الصريح أي لا يحتمل المعنى، أي لا يحتمل معنى آخر أو معنى الانقطاع بحال من الأحوال. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا، مثال المرفوع من الفعل، الفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، مثل ها أيوة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا الفعل صريح أن الصحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا. ومثله حديث قال فجاء حديث جابر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر زمزم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر زمزم، تأمل الآن، فقال للعباس اسقي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بئر زمزم، هذه حكاية إيش؟ فعل. قال أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، مثل الآن قول أم المؤمنين كان خلقه القرآن، هذا إيش نسمي؟ هذا المرفوع من الفعل تصريحا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، ومثل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع دبر الصلاة كذا وكذا، هذا مرفوع من القول من الفعل صريحا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مثل قول الأعرابي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أختب بعيري في المسجد، فقلت يا رسول الآن إناخته البعير بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يسمى التقرير الصريح. أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مثل حديث ابن عباس قال أكلنا الضب أكلنا الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ايش نسميه؟ حكاية التقرير التصريح، ولا يذكر إنكاره لذلك. لذلك لما قال لابن عباس رجل لعله كرهه فقال لو كان حراما لنهانا. شوف كيف. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا. الآن انتهينا من التصريح، نرجع إلى القسم الثاني اللي هو الحكمي. المرفوع القول الحكمي، المرفوع الفعل الحكمي، المرفوع التقرير الحكمي. هذا مهم. لماذا مهم؟ لأنه لو تنازع الفعل الصريح مع الفعل الحكمي يقدم الفعل الصريح، القول الصريح، القول الصريح مع القول الحكمي يقدم القول الصريح. لو تنازع الحكم الصريح مع الحكم الحكمي مع الفعل الحكمي لقدمنا الفعل الصريح على الفعل الحكمي. لو تنازع الفعل التقريري الصريح مع التقريري الحكمي لقدمنا التقرير الصريح. قال ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. هذا شيء عظيم يحتاج منا إلى تأمل. أبو بكر الصديق معروف أنه لم يأخذ من الإسرائيليين، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من بقية الخلفاء من بقية العشر المبشرين بالجنة. فإذا جاء أحدهم وقال لنا قولا عن الأنبياء السابقين فهذا له حكم المرفوع القولي، له حكم المرفوع القولي. ليش؟ لأن الصحابي لا يمكن أن يقول شيئا من نفسه وهو معروف بعدم روايته عن الإسرائيليات، والمسألة ما فيها اجتهاد، ما هذه المسائل ما تحتمل اجتهاد. مثلا آدم عليه الصلاة والسلام كم كان عمره يوم أن مات؟ هذه ما تحتمل اجتهاد، ما هي مجال الاجتهاد. ولا له تعلق ببيان لغة، لأن لو كان له تعلق ببيان لغة لقلنا إنه تكلم بلغة قومي، مثل قول الصديق قال وفاكهة وأبا قال ما الأب؟ فهو يسأل نفسه من الناحية اللغوية. أو شرح غريب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ننتبه إلى هذه المسألة. نذكر الآن مثال. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة. الآن هل هذا الخبر متعلق بالإسرائيليات ولا متعلق بكتابنا؟ ها؟ ما له علاقة بالإسرائيليات. ما فيه ذكر إنزال القرآن، صح؟ فيه أن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وليس فيه ذكر نزول القرآن. طيب ابن عباس معروف عنه أنه يأخذ من الإسرائيليين، لكن المسألة ليست من مسائل الإسرائيليات. وهل المسألة هذه من بيان غريب اللغة؟ هل هذا شرح غريب؟ هل هذا مجال الاجتهاد؟ مسألة غريبة. إذا نعرف أن هذا الحديث له حكم المرفوع القولي، له حكم المرفوع لكن ليس صريحا. ما قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا شك ولا ريب أن له حكم القول المرفوع حكما، فقول ابن عباس، أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص. الثواب المخصوص لا يمكن علمه إلا بوحي. فإذا جاءنا صحابي وقال لنا إن الزائر لبيت الله عز وجل حق على الله أن يكرمه، قلنا لا، هذا ليس ثوابا مخصوصا، هذا ثواب عام يمكن كل إنسان يدرك أن الزائر يكرم في بيت مزوره، فمن زار بيت الله يكرم، صح ولا لا؟ هذا ممكن إدراكه. لكن لما يجي صحابي ويقول من صلى لله 12 ركعة من الضحى بنى الله له قصرا في الجنة، لا، الآن هو يقول، الصحابي يقول من صلى من الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ثواب قصرا في الجنة، ثواب مخصوص ولا لا؟ هل يمكن إدراكه بالعقل؟ إيش عرف ليش قصر؟ ليش مو ثواب آخر؟ انتبه. فهذا ثواب مخصوص علمنا أنه لا يمكن إدراكه إلا، فنسميه إيش؟ نسمي هذا القول، نقول له حكم الرفع قولا. طيب مثال آخر، قول ابن مسعود قال من سمع الغناء صب الآنك في أذنه يوم القيامة، هذا عقاب مخصوص ولا لا؟ هو لو قال من صب الغناء عذب قلنا هذا استدل بالعمومات، صح ولا لا؟ لكن لما جاب عقاب مخصوص علمنا أن هذا لا يمكن الوقوف عليه إلا باللفظ، لأن العقاب المخصوص لا يمكن الوقوف عليه إلا باللفظ، الثواب المخصوص لا يمكن الوقوف عليه إلا باللفظ. فلما قال ابن مسعود من سمع الغناء رضي الله عنه صب الآنك في أذنه يوم القيامة، علمنا أن هذا عقاب المخصوص، فله حكم المرفوع قولا بس. قال وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما جاء وما لا مجال له للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولو كيف عرف؟ ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. القسم الثاني اللي هو إسرائيلي، القسم الثاني يعني الإسرائيلي. فإذا كان كذلك أي من القسم الأول، فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة، ما في فرق. فهذه فائدة لطيفة يستفيد منها طالب العلم، يستفيد منها طالب العلم في الاستدلال. أي واضحة؟ طيب ننتقل إلى مثال المرفوع من الفعل حكما. مثال المرفوع من الفعل حكما، أن يفعل ما لا مجال الاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة يعمل فعل، وإحنا نعرف أن هذا الفعل لا يمكن أن يكون عن اجتهاد، لا يمكن أن يكون عن اجتهاد، إذ المسألة ليست اجتهادية، فهذه تنزل، هذا الفعل ينزل منزلة الفعل المرفوع لكن حكما. قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. سؤال مهم الآن، النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه صلى كسوفا واحدا في حياته كلها، والحديث المحفوظ في الصحيحين أن في كل ركعة ركوعان. تكلم عن ركوعات، هو لا شك هم ركعتان، لكن في كل ركعة، هذا في الصحيحين. لكن جاء عند الإمام مسلم وجاء في غير صحيح مسلم عن علي من فعله، خلنا من قول أسماء ما نريد الآن، فعل علي رضي الله عنه أنه صلى الكسوف فركع 4 ركوعات في ركعة واحدة. هل هذا مجال الاجتهاد؟ إذا صار هذا مجال الاجتهاد معناته الصحابة يرون أن العبادات مجال الاجتهاد، وإحنا عندنا من المسلمات لا اجتهاد في مسائل العبادة. إيش معنى لا اجتهاد؟ يعني ما يصير تجيب من عندك عبادة هي ركوع واحد في كل ركعة ما يصير تخليها، سجدتان في كل ركعة ما يصير تخليها، صح ولا لا؟ لا مجال الاجتهاد في العبادة، في إثبات العبادة. لما يقولون لا مجال الاجتهاد في العبادة إيش معناته يا فهد؟ في إثبات العبادة. فلما فعل علي رضي الله ذلك علمنا يقينا أنه وقف إما على، انتبه، إما على قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصن القول، أو على فعله ولم يصن الفعل، فهذا معنى المرفوع حكما، معنى المرفوع حكما. نضرب الآن مثالا، لما جاء معاوية رضي الله عنه الكعبة بدأ يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس ما استلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين الذي فيه الحجر والركن اليماني. فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجور. الآن تعارض عنده عظمة البيت مع عدم الاستلام. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فترك معاوية استلام الركنين الشاميين. انتبهوا الآن، هل معاوية رضي الله لما استلم الركنين اليمانيين اجتهد ولا آثر عمن؟ اجتهد. فلما تبين له خطأ اجتهاده ترك ذلك لأثر عدم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فعل الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد فإنه ينزل منزلة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حكما، ينزل منزلة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حكما. قال ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هو الآن أخبر عن مطلق الزمان ولا أخبر عن خصوص تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل؟ مطلق الزمان، مطلق الزمان، يحتمل أن يكون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون من وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ علم أو لم يعلم، يحتمل أن يكون الرجل فعل هذا الفعل وهو في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأنه ماذا يقول؟ كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لما أطلق الزمان هل قيد المكان؟ إذن يحتمل أن يكون الفعل حصل في اليمن والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، يحتمل أن يكون الفعل حصل في مكة والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، يحتمل أن يكون، لكن يحتمل أن يكون هذا الفعل حصل منهم في بيوتاتهم والرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. يعني في فرق بين التقرير الصريح قال فعلت كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، في فرق، لأن حصره زمانا ومكانا، هنا حصره زمانا وأطلقه مكانا، هذا يسمى التقرير المرفوع حكما. مثال ذلك قول جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. الإنسان لما يعزل عن زوجته يعزل أمام الناس ولا في بيته؟ قطعا في بيته، ولا يطلع على هذا خاصة الناس عنك، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يستحي الإنسان، صح ولا لا؟ فلما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، معنى هذا الكلام أن هذا التقرير له حكم التقرير، ها ولا لا؟ له حكم التقرير الذي أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. هذا التعليل الأول. لماذا؟ قال فإنه يكون له حكم الرفع، لماذا؟ لتوفر دواعيهم. اللام هذه تسمى لام التعليل، لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. هذا التعليل الأول. طيب والتعليل الثاني؟ ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. هذا كلام مفيد، لا يمكن يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه، ها؟ والله جل وعلا مطلع عليه ويسكت عن أفعاله المخالفة للدين، ما يمكن أن يسكت عن هذا، ممنوع، لا يمكن أن يسكت عن أمر ممنوع عليهم، حتى لو قلنا الرسول ما رآه الله يرى، أولم يقول الله عز وجل عن المنافقين ويخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك؟ إذن الله يخبر، لأن الزمن زمن الوحي، فلا بد أن يكون لكل فعل، لا بد أن يكون لكل فعل حكما، ولو لم يره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال وقد استدل جابر وابو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هذه مسألة مهمة في جميع التقريرات الحكمية، في جميع التقريرات الحكمية، إذا ثبت أنهم كانوا يفعلون في زمن نزول الوحي ولا إنكار، فهذا يعني أن المسألة من مسائل المرفوع من التقرير حكما. قال ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث. ما معنى يرفع الحديث؟ يعني يقول قال رسول الله، حدثنا رسول الله، أو يرويه. لأن التابعي إذا قال عن الصحابي يرويه، طيب الصحابي يروي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو ينميه من الإنماء وهو الزيادة، أو رواية، أو يبلغ به أو رواه. إذن هذه الألفاظ من التابعي حكاية حال عن الصحابي، له هذه الألفاظ لها حكم إيش؟ لها حكم القول تصريحا ولا حكما؟ هذه الألفاظ الخمسة أو الستة تصريح ولا حكمي؟ تصريح. فقول التابعي عن الصحابي يرويه، يرفعه، ينميه، رواية، يبلغ به، رواه، كل هذا يلحق بالأول وهو المرفوع قبله. قال: وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال تقاتلون قوما. عن أبي هريرة قال: قال تقاتلون. من القائل الثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يسمى المرفوع القولي صراحة، يلحق بالصراحة. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، يعني أهل البصرة إذا قالوا عن الصحابي قال ثم أتوا بعده قال، فيقصدون بالثاني النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصيغ المحتملة، هذه مسألة مهمة الآن، قلنا الآن الصيغ إما صريحة وإما حكمية. طيب الآن عرفنا الألفاظ الصريحة، حدثنا رسول الله، قال رسول الله عن رسول الله، أن رسول الله، سمعت رسول الله، ومن الأول أيضا يرويه ينميه رواية أو قال. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، هذه مسألة مهمة. إذا قال الصحابي من السنة كذا، هل له حكم المرفوع الصريح أو له حكم المرفوع حكما أو ليس له حكم المرفوع أصلا؟ كم قول؟ ثلاثة أقوال. الأول مرفوع قولا صريحا من السنة، يعني مرفوع قولا صريحا، أو مرفوع حكما أو ليس بالمرفوع. إذن فالأكثر أن ذلك مرفوع. إذن انتبه، القليل قال من السنة كذا، يحتمل أنه ليس مرفوع، يحتمل أن يكون يقصد من السنة سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم، أو سنة الخلفاء الراشدين مجموعا أو إفرادا، أو سنة الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الأكثر يحتمل. لكن أكثر العلماء قالوا إن الصحابي إذا قال من السنة كذا فإن ذلك له حكم مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. أبو عمر ابن عبد البر النمري إمام أهل المغرب في زمانه قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. إذا من اللي حكى اتفاق العلماء على أن من السنة هذه اللفظة لها حكم المرفوع؟ الإمام أبو عمر بن عبد البر. له وجه أو لا؟ قال ابن حجر رحمه الله: وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولا. ايش تقولون انتم؟ حافظ بن حجر ينتقد من؟ حكاية اتفاق الذي نقله ابن عبد البر. الذي يظهر لي والله أعلم أن قول الحافظ بن عبد البر ليس بمنتقض. لماذا؟ لأنه حكى الاتفاق في كلمة من السنة كذا عند الإطلاق، وإذا قالها غير الصحابي هذا عطف على الأول. هنا في خلاف، انتبهوا، والمحكي عن الشافعي هو في هذه الصورة لا في الصورة الأولى. انتبه، المسألة من السنة كذا فيها صورتان: الصورة الأولى أن يقول الصحابي من السنة كذا، والصورة الثانية أن يقوله التابعي من السنة كذا. فإذا قاله الصحابي فابن عبد البر يحكي الاتفاق، وإذا قاله غير الصحابي فابن عبد البر يقول: وإذا قال غير الصحابي فكذلك، أي له حكم المرفوع. فكذلك له حكم المرفوع، مو فكذلك عليه الاتفاق، في فرق. ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمر. وكلام الشافعي فيما إذا قالها غير الصحابي ففي المسألة نزاع مشهور. قال: وذهب إلى أنه غير مرفوع. هذا القول عكس الأول. القول الأول أنه مرفوع وحكى فيه الاتفاق من؟ ابن عبد البر. القول الثاني أنه غير مرفوع، عكس القول الأول تماما، يعني مطلقا بدون تفصيل أنه غير مرفوع. من اللي حكاه؟ قال: أبو بكر الصيرفي من الشافعي، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم أبو محمد ابن حزم من أهل الظاهر. إذن أبو بكر وأبو بكر حكيا أن ذلك ليس له حكم المرفوع، أبو بكر الصيرفي وأبو بكر الرازي. واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. سبحان الله، هذا الكلام يدل على عدم إحاطة بأحوال الصحابة، فإن الصحابة لا يطلقون كلمة من السنة مطلقا إلا على سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن الأصوليين مع احترامنا الشديد لهم إنما يتكلمون على المسائل مجردا عن الوقايع والأحوال، وهذا خطأ. فالصحابة إذا قالوا من السنة لا يعرفون السنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادوا سنة أبي بكر وعمر يقيدون، يذكرون، يبينون. واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. شنو الجواب عن هذا الإشكال؟ قال: وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. بعيد ليس من الناحية العقلية، بعيد من الناحية العرفية، لأن الصحابة في عرفهم لا يقولون من السنة إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا أسألكم سؤال: إذا قال لكم شخص رحت الدكتور، وش يقصد؟ طبيب. من أين علمنا أنه إذا قال رحت الدكتور الطبيب؟ عرفنا أن الدكتور هو الطبيب. ها؟ هل خطر ببالنا دكتور أنها متخصص من كلمتين دك وتور؟ ما خطر ببالنا أبدا، على ما قاله بعضهم دكتور يعني متخصص في التوراة، ولا أصلاً عرفناه. إذن لما يقول الصحابي من السنة كذا، عرفهم أنه مقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال غير النبي صلى الله عليه وسلم وارد عقلاً غير وارد في عرفه. واضح؟ أقول احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم وارد عقلاً، لكن في عرفهم غير وارد، في استعمالهم غير وارد. نعم. لا، قد يكون مسألة اجتهادية، قد تكون مسألة اجتهادية في بيوع، يجوز ولا ما يجوز، يجتهد ولا ما يجتهد. نعم. وقد روى البخاري، لا يذكر ابن حجر، رد على من؟ على البكريين، على أبوا بكر، على أبوي بكر. ويجوز تثنية المكنين بالأول، ويجوز بالثاني وإفراد الأول. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب. من هو ابن شهاب؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر كنيته بعد. أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته، هنا مكتوب قصته بفتح القاف، ما أدري كيف جابها قصتي، هي قصتي، قص يقص قصة وقصة، القصة هذا المصدر القصة الاسم. في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. الآن لما يقول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر، يعني بكر، فهجر بالصلاة يعني بكر، صلي في الهاجرة في الصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم، انتبهوا الآن، ابن شهاب يعتبر من طبقة صغار التابعين، يعتبر من طبقة صغار التابعين، أدرك صغار الصحابة، كان أنس بن مالك. قال ابن شهاب: فقلت لسالم، وسالم يعتبر من طبقة أوساط التابعين، وقيل من كبارهم، هم يقولون في الطبقات كما ذكر ابن حجر كبار التابعين من رأى الخلفاء الراشدين، أو العشر المبشرين بالجنة. وسالم رأى سعد بن أبي وقاص، فعلى هذا يكون من كبار التابعين. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ سالم تابعي يعرف عرف الصحابة، صح ولا لا؟ يقول: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ يقول الحافظ ابن حجر: فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، الفقهاء السبعة من هم؟ اكتبهم عشان تحفظهم، حط عليه علامة، قل: والفقهاء السبعة هم في مجموع هذا البيت الذي ذكره العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، الشطر الأول من البيت، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، بحور روايتهم ليست عن العلم خارجة، الشطر الثاني من البيت هذا، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، رزقنا الله وإياكم العلم. الشطر الثاني من البيت، لا، البيت الثاني، الشطر الأول: فقل هم عبيد الله عروة قاسم، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، أبو بكر سعيد سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، أبو بكر سعيد سليمان خارجة. خارجة، خارجة ابن زيد، الآن سنذكر أسماءهم، الآن بس اكتب البيت. فقل هم عبيد الله، هذا رقم واحد، عبيد الله ابن، لا، عبيد الله، عبيد الله ابن، عبيد الله ابن، عبيد الله ابن عتبة، لا، هذا يحتاج مراجعة. طيب، عبيد الله عروة، عروة المقصود به عمر بن الزبير، وهنا خلاف في السابق، هل هو عروة بن الزبير أو سالم؟ في خلاف بين العلماء، فبعضهم يحط، يشيل عروة يحط سالم، ابن عبد الله بن عمر، وبعضهم يشيل سالم ويحط عروة بن الزبير. عروة قاسم، القاسم هو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق حفظ الله. عروة قاسم، وأبو بكر هو أبو بكر ابن الحارث ابن هشام. وسعيد مقصود به سعيد ابن جبير. كيف؟
أبو بكر
بن الحارث بن هشام. وسعيد هو سعيد بن جبير، وسليمان هو ابن يسار، وخارجه هو ابن زيد ابن ثابت. أي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأن تراجعوها بعد. قال: وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إشكال الآن، انتبهوا له. يقول: ليش الصحابي قال من السنة كذا، ليش ما قال قال رسول الله فعل رسول الله؟ عرفتم الآن؟ يقولون: فلما قال من السنة كذا، إذا معناها الكلام فيه إنه وإن. فقال المصنف الحافظ ابن حجر: فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. واضح لكم الجواب؟ ليش الصحابي ما قال قال رسول الله أو فعل رسول الله جزما؟ يقول الحافظ ابن حجر: تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ايش رايكم بهذا الجواب؟ ها؟ يعني كأن عندهم شك 1%، والصحابة أهل ورع. إذا عنده شك 1% مثل شيخنا عبد المحسن العبار، 99% متيقن من المسألة، 1% مو متيقن ما يفتي. ها؟ هذا الورع. أسأل الله أن يمد في عمري وينفع به الإسلام والمسلمين. لا، كلامه وجيه، كلامه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا، هذا وجيه، أنهم كثيرا ما يتركون الجزم تورعا. إن شئت قلت قال رسول الله. لكن هذا الجواب ليس جوابا على الإشكال. المشكل يقول: إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله؟ كأننا نعطيه حنا بعد جواب، نقول: لأن عنده نسبة شك. هذا ما صار جواب، هذا صار استسلام. والجواب أننا نقول أن الصحابي لما قال من السنة كذا، هذا فيه معنى قال رسول الله وفعل رسول الله، وفيه معنى زائد وهو أنه لم ينسخ، شيء مقرر، شيء ثابت، جزم. عكس لما يجيك واحد يقول من السنة تسوي كذي كذي، هذا معناته لا في نسخ ولا في تخصيص. ها بس الآن بسألك سؤال: أيهما أبلغ، أن يقول ابن عمر للحجاج، أن يقول ابن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، ولا يقول ترى الرسول صلى الله عليه وسلم هجر بالصلاة؟ ها أيهما أبلغ؟ لأنه لو قاله إن الرسول هجر بالصلاة، قال والله الرسول هجر بالصلاة بس ما منع من عدم التهجير. لما قال من السنة أن تهجر، علمنا أن خلاف ذلك خلاف السنة، خلاف السنة مشكلة. فهمنا هذا؟ إذن الجواب إيش نقول؟ فجوابه أن نقول إن قولهم من السنة لنفي النسخ والتخصيص واستمرارية العمل، فهو أقوى.
صحيح.
هذا أيضا ممكن دلالة لغوية أن هذا قول الصحابي من السنة، كذا ما في دلالة لغوية يدل على عدم الجزم. قال: ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيحين. قال أبو قلابة: لو شئت قلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى. مو أولى لأنه شك وتورع، لا، أولى لأنه أقوى في الدلالة، لأنه أقوى في المدلول. أنت لما تروح عند الناس وتقول للناس: إمام المسجد قال لنا من السنة كذا كذا كذا، طيب بعدين رحت لهم يوم ثاني قلت لهم قال الإمام كذا وكذا، قال إمام المسجد، يمكن يقول لك ترى قول إمام المسجد ما يدل على اللي أنت ذكرته أمس، لاحظ الآن. فالقول يحتمل لكن السنة كذا ما يحتمل. فقول أبي قلابة يعني لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى، لأنه أنفى للظنون والشكوك والتخصيص والنسخ. نعم، لو تركتم، لا هذا ما في إشكال، هذا ما عند أحد إشكال أنه ما دام في ذكر النبي أن له حكم الرافض. هو الإشكالية لو كان من السنة بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه يا حمود، هذا ما في إشكالية، ما حد خالف في هذا. أبو بكر الصيرفي وأبو بكر الرازي خالف في اللفظة التي فيها من السنة قول الصحابي من السنة أو قول التابع من السنة، وليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ذلك قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. إذا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هذا مثل من السنة، صحيح؟ أمرنا بكذا ونهينا عن كذا مثل، فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، لأنه مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو رسول، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هناك آمر ناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة؟ الجواب لا. فلما يقول أمرنا بكذا نهينا عن كذا، علمنا المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كامل القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. يعني هذه الاحتمالات ذهنية. الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا لا يذهب بالهم إلا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال نهينا عن كذا لا يذهب نهيهم إلا إلى نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعض الخلفاء أو الاستنباط فهذا إن كان محتملا عقلا، لكن الطريقة العملية للصحابة، الطريقة العملية تدلنا على أنه ليس هذا مرادهم، ليس مرادهم أمرنا أمر القرآن الذي هو فهمه، وليس المراد أمرنا يعني إجماع، وليس المراد أمرنا يعني أمرنا عثمان ولا علي ولا أبو بكر ولا عمر ولا غيره، وليس معنى أمرنا يعني أنا فهمت. قال: وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه، ما في إشكال، وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، يجيك واحد أصولي يقول يمكن أن الصحابي يقول أمرنا كذا، ظن الأمر أمرا وليس هناك صيغة أمر، ظن النهي نهيا وليس هناك صيغة النهي، إذن معناه أن الصحابي ما فهم، فقال شيئا لم يفهم. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فالاختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال. لو قال الصحابي أمرنا رسول الله كذا على احتمال وصولين يحتمل أنه ما فهم، إذن ما في فرق بين أمرنا بكذا وبين أمرنا بكذا، لماذا قلتم في أمرنا رسول الله بكذا قلتم إنه آمر؟ وفي أمرنا بكذا قلتم يحتمل أنه فهم ما ليس بأمر الأمر. هذا الاحتمال موجود هنا بعد، إما أن تسووا بين الاثنين وإلا فتفريقكم بين الاثنين لا محل له من الإعراب. طبعا مو إعراب نحوي، لا محل له من الإعراب الاستدلالي. قال وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق والبيان. الصحابي ما يمكن يقول مرنا بكذا هو ما فهم الأمر أبدا. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. حكم الرفع إيش؟ التقريري الفعل. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. انتبه الآن، هل عمار رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إنما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام أن هذا له حكم المرفوع، له حكم. وهكذا لو قال مثل قول أبي هريرة، يعني الرجل الذي خرج عن المسجد بعد الأذان، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، معناته عنده قول واضح. قال فهذا حكم الرفع أيضا لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل بعد الأذان، إيش رأيكم عشان نعرف الموقوف بعد؟ يا ثم إذا كان الحديث لم ينمى للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تصريحا ولا حكما ولا الملحقات من السنة كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، فهذا إذا كان موقوفا على الصحابي فيسمى المتن موقوفا. قال المصنف رحمه الله مبين الموقوف، قال وينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. كذلك يعني على الاحتمالات الثلاثة، التصريح والحكم والملحق بهما. التصريح القولي مثل إيش قلنا؟ قال حدثنا، والحكم بأنواع الثلاثة القولي والفعلي والتقريري والملحق بهما من السنة كذا أمرنا بكذا نهينا كذا. لو جاء التابعي وقال حدثنا عبد الله بن عمر هذا يصير موقوف. لو جاء تابعي وقال قال ابن عمر موقوف. لو قال فعل ابن عمر موقوف. لو قال فعلنا كذا وابن عمر ينظر إلينا موقوف. فعلنا كذا وابن عمر أو الصحابة متوافرون إذن موقوف. نضرب مثال على هذا. قال عبد الله بن شقيق قال عبد الله بن شقيق ولا عبد الله بن أو غيره قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصحة إلا الصلاة. شوف تأمل الآن ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. إذن هذا إيش نسميه الآن؟ له حكم الموقوف على الصحابة كأنه قال قال الصحابة من ترك الصلاة قال أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك أي مثل ما تقدم أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. هكذا قال الحافظ أنه لا يجيء فيه جميع ما تقدم والذي يظهر الله أعلم أنه يجيء فيه الصور الثلاثة في التصريح القول والفعل والتقرير ويأتي فيه الصور الثلاث في الحكم القولي والحكم الفعلي والحكم التقريري. أما من السنة كذا أو أمرنا كذا أو نهينا عن كذا فهذا يأتي أيضا لكنه نادر والنادر قد لا يكون له حكم ولذلك قال ولا يجيء فيه جميع ما تقدم. بقي أن نتحدث عن الصحابة إن شاء الله جل وعلا. بودي لو تقرؤون قبل الدرس القادم لو تقرؤون مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة حتى يكون الدرس سهلا علينا إن شاء الله جل وعلا. اقرأوا مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر واقرأوا مقدمة الحافظ أبو عمر بن عبد البر الاستيعاب حتى يكون الدرس إن شاء الله جل وعلا أيسر. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.